وهذه أسئلة لأهل الحامية من محافظة شبوة. يقول السائل: أنا أعمل في البحر وأغلب مواد اصطياد الحبار مجسمات لأنواع من الصيد الصغير التي يتغذى عليها الحبار، يتم رميها في البحر لاصطيادها، فهل يجوز لي أن أستخدمها؟
ما أدري عن هذه المجسمات، إن كان لها صور فلا تستخدمها، إن كان ليس لها صور، مجسمات ليس لها صور تلقيها في البحر يجتمع عليها ذلك السمك لاصطياده، لا مانع. أنا ما أدري عن هذه المجسمات، حد يعرفها؟ قطع رأسها، يقطع رؤوسها ويلقيها، يقطع رؤوسها، يقطع رؤوس هذه المجسمات ويلقيها للسمك يأكلها. أما مع الرؤوس فيصلح، ما يصلح صورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. نعم.
يقول السائل: رجل تسحر للصيام ثم نام قبل أذان الفجر الصادق، ثم أيقظوه لصلاة الفجر وسمع قراءة الإمام لصلاة الفجر فلم يقم لصلاة الفجر ونام حتى أذن المؤذن لصلاة الظهر، فهل صيامه صحيح وماذا عليه؟
إن ترك صلاة الفجر عمدا وقصدا فمن ترك صلاة واحدة كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وهذا يصدق على الواحدة وأكثر من الصلوات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. ولا فرق من حيث الحكم بين صلاة العصر وغيرها من الفرائض الخمس. وإن تركها لنوم غشيه ما استطاع مثلا أن يقوم ولا أدرك كما يدرك مثلا الإنسان الصلاة وكذا، له في ذلك عذر، عسى الله أن يعفو عنه، هو مخطئ ومقصر. لكن أما إذا تركها عمدا فهذا حكمه، وإذا تركها عمدا وقصدا لا يعني يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل من جديد إلى أن يراجع إسلامه، ولا يقبل صومه ذلك. وإذا تاب إلى الله عز وجل وراجع إسلامه يقضي ذلك اليوم. نعم.
يقول السائل: رجل لديه مال قد بلغ النصاب، وقبل حولان الحول اشترى به نحلا أو أي سلعة أو أي سلعة أخرى، فحال الحول وليس عنده مال، فهل تجب عليه الزكاة في تلك السلعة التي اشتراها؟
الزكاة لا تجب إلا على مال قار من حول إلى حول، فإذا كان يديره في تجارات يشتري نحلا يشتري مواشي يشتري كذا ولم يحل عليه الحول، لا زكاة فيه في مثل هذا الذي لا يستقر حتى يحل عليه الحول، ما لم تكن حيلة. إذا كانت حيلة على تفويت الزكاة يأثم على ذلك.
يقول السائل: رجل يعمل في تربية النحل ثم يبيعها، وربما باع في السنة ب5 ملايين أو أكثر، فهل عليه زكاة؟
الزكاة على مال قار حال عليه الحول مثل هذا القدر فيه زكاة إذا حال عليه الحول، أما في النحل وكونه يتاجر في النحل فلا، وإذا كان حال على مثل هذا المقدار الحول فزكاة من النقود.
يقول السائل: من نصيحة لمن يترك شاربه أكثر من 40 يوما؟
النصيحة له العمل بالحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقص الشارب من الفطرة وليس من الجمال تركه، قصه من الفطرة والجمال وليس من الجمال تركه، أن يستطيل ويتأذى منه الإنسان ويستقذر منه شارب وراءه، إذ يتبلل بين الماء، وكذلك أيضا ربما دخل في فمه حال الأكل. هذه الفطرة أمرها مهم، ألا حدد النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر 40 يوما، فلا ينبغي الزيادة على ذلك، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هذا سؤال عبار عن قصة وأسئلة حولها وعددها 14 سؤالا، هذه قصة مختصرة حول قبة بنيت على قبر، نذكرها مختصرة لأن الأسئلة الباقية حول هذه القبة. قال: توجد في بلادنا في شبوة محافظة رضوم قرية الحامية قبة بنيت على قبر قبل مئات السنين اسمها باشملول، يذكر أنها بنيت على قبر رجل صالح، وكان أجدادنا هم الذين بنوها بسبب تأثرهم بالصوفية، واعتقدوا فيها جلب النفع ودفع الضر، وكان يقام لها مولد كل سنة وزيارة وتذبح عندها الذبائح. ومن الألفاظ الشركية التي كانت تقال عند هذه القبة: يا ولي جئنا إليك نطرح الذنب بين يديك. وكان يحصل عند هذه القبة الأعاجيب من تربص الشياطين، حيث جعل لها حدودا من دخل فيها فهو آمن، حتى لو لقي الرجل عندها من قتل أباه أو أخاه لا يكلمه حتى يخرج من جوار القبة، ومن أخذ من تلك القبة شيئا ولو حصى تعترضه حية عظيمة في طريقه حتى يعيد تلك الحصى. وكان السلاح عندها لا يطلق النار فيما يذكرون لنا، ومات كثير من أجدادنا على ذلك الاعتقاد. ثم جاءت دعوة الإمام الوادعي، وعرف الناس التوحيد وترك الشرك والتنديد، وتركوا الزيارة لتلك القبة إلا ما نذر عند جهال كبار السن. انتهت القصة. والأسئلة حولها ما يلي: ما حال أجدادنا الذين ماتوا على ذلك الاعتقاد، لا سيما وكثير منهم لم يعلم بأن ذلك شرك بالله؟
الجواب: هذه من مسألة العذر بالجهل، فمن بلغته الحجة تبينت له وأعرض عن ذلك وبقي على تلك المعتقدات الشركية فمات على ذلك فهو مشرك، ومن لم تبلغه حجة تراه مصليا، تراه يقول لا إله إلا الله، تراه يحسب أنه يحسن صنعا بفعله ذلك في القباب، لأنه قد زين له من قبيل بعض الصوفية أو الجهال المشركين أن هذا دين، ولم تبلغه دعوة أن هذا لا يجوز كما ذكر في السؤال، فإنه يترحم عليه بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هؤلاء هذا مثل ما تبين له. وهكذا أيضا قصص في ذلك وحديث في ذلك ذكرناها في رسالة مستقلة في مسألة العذر بالجهل، تراجع منها هذا الحديث. نعم.
يقول: هل الذين بنوا القبة يتحملون أوزار من ضل فيها؟
نعم، من دل على ضلالة له عليه اللزوم مثل أوزار من تبعه. الحديث هذه دلالة على الضلالة، فيحمل الذي دل على ضلالة من شرك أو غيره يحمل من أوزاره. الآية وللحديث: من دعا ومن دل نكتب ما قدموا وآثاره من خير أو شر.
قال: هل يجوز أن نترحم عليهم وندعو لهم؟
سبق التفصيل.
يقول: بجانب تلك القبة مقبرة فيها من دفن في أيام الشرك، عند تلك القبة وفيها من دفن بعد ذلك، فهل يجوز الدفن في تلك المقبرة؟
المقبرة إذا كان فيها يعني اعتقادات مثل هذه فينبغي مزايلة هذه الاعتقادات والبعد عن الدفن فيها إذا تيسر لهم مقبرة أخرى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثابت من الضحاك: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل فيها عيد من أعيادهم ذلك المكان؟ قال: لا. قال: وفي بنذرك ينحر إبلا ببوانة. فما كان من مثل هذه الاعتقادات وأنه الدفن بجوار القبة فيه فضل وأن هذا القبل الولي واعتقاد أنه أن الدفن بجنب الأولياء كذا وكذا كلها اعتقادات باطلة لا يزايرها الإنسان من باب إنكار المنكر بالقول والفعل. إذا استطاع أن ينظروا مقبرة غير هذه فعلوا، أمر طيب. وقصة الحية وقصة السلاح قصص كلها لا تصدقوها، غير صحيحة، أمثالها غير صحيح. فكان هناك قبر نعرف مكانه، قبر قال له قبر أبي بكر، يعتقدون فيه أن من دخل ذلك القبر أو أراد ذلك التابوت أو تلك القبة بشيء أن الثعبان يأتي يأكله. ثم إنه مبني من الحجارة والصخور، غالبا أن هذه الصخور تكون فيها الثعابين وفيها مداخل هكذا وهكذا، فهم يعتقدون أن ذلك الثعبان الذي رأوه ثعبان أبي بكر هذا أنه من يأكل، ولا في شيء من ذهب. بعض الناس كسرها وأخذ الفأس ويكسر فيها وقال إذا خرج ثعبان أقتله، ولا خرج ثعبان ولا حتى عقرب. فهذه الأقاويل كلها، هذه الأقاويل، وأن السلاح يقول السلاح، هذا القبة عندهم يقول إذا ضرب الإنسان بالسلاح ما يثور ما يقرح السلاح هنا، كلها لا تصدقها، كلها تهويلات من القبوريين. نعم.
قال: هناك مسجد بجانب هذه القبة قبلته إلى القبة، وقد هجر هذا المسجد واهتدم أكثر بسبب الأمطار، فما النصيحة في هذا المسجد؟ هل يهدم وتدخل مساحته في المقبرة أم يترك مسجد، لا سيما وهو في أول المقبرة وليس بينه وبين القبور إلا الجدار؟
الحاصل إذا احتاجوا له، كأن تكون هناك قرية يصلون في هذا المسجد وليس ليس فيه قبور في داخله ولا كذلك إلى قبور، معنى فتح نوافذه ونحو ذلك، فلهم أن يستغلوه يرمموه يصلون فيه وما كان من هذا، أو حتى الذين يدفنون ومرت بهم صلاة وصلوا فيه، الأمر واسع، مسجد يحتاجون إليه لا بأس في مثل ذلك، وإذا تهدموا واستغنوا الأمر واسع. إذا احتاجوا له وانتفى أن يكون في داخل المسجد قبور، قبر أو قبور، وكان في مقدمة المقبرة، فإنه لا بأس أن يستفاد منه.
يقول: ما هو الحكم الشرعي في بناء القباب على القبور؟
بناء القباب على القبور محرم لأنه ذراع ضائع الشركيات ومخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وبعث علي أبا الهياج الأسدي على ذلك، يعني سار على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون على هذا المعنى. فيجب هدم هذه القباب قدر المستطاع وإزالة هذه الذرائع للشركيات، هذه ذرائع الشركيات. نعم.
قال: ما هو الحكم الشرعي في التعامل مع القباب بعد بنائها؟
الهدم لمن استطاع ذلك بما لا يؤدي إلى ما إلى فساد أكثر، ضرر أكثر. ومن يزيل منكرا بأنكرا كغاسل حيض ببول أغبر، فإذا كان يؤدي هدمها إلى مقتله وإلى أضرار وإلى كذا لا تهدمها، وانصح الناس، انصح الناس وعلم الناس وحذر الناس من الشركيات وعلمهم التوحيد وبين لهم هذا المنكر وأن من قدر على إزالته واجب عليه. نعم.
قال: أصحاب هذه القبيلة هم القائمون على هذه القبة ويستطيعون هدمها دون معارض لهم من غيرهم، فهل يجب عليهم هدمها؟
لا شك يجب وجوبا، يجب وجوبا عليهم أن ينكروا المنكر بلسان الحال والمقال، فمن قدر على تغيير هذا المنكر وهذه الذريعة الشركية وجب عليه ذلك واحد أو أكثر بقدر مستطاعه بما لا ضرر عليهم من مثلا ما يؤدي إلى ضرر عليهم من بعضهم وضرر قتال وشيء من ذلك. نعم.
قال: هل يأثمون في ترك هدمها مع قدرتهم كلهم أو يأثم بعضهم؟
كلهم يأثمون، القادر على هدمها ولم يفعل يأثم لأنه تارك منكرا مع القدرة على تغييره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لا يستطيع بلسانه فليستطيع بقلبه، ولا ينتقل إلى القلب إلا عند العجز. وهؤلاء يذكر في السؤال أنهم ليسوا عاجزين، فيأثمون على عدم إنكار هذا المنكر.
قال: نزل بعض الدعاة إلى هذه القرية في العام الماضي في رمضان، فهدموا بعض ذلك البناء دون تشاور مع الناس، مما أدى ذلك إلى غضب أهل تلك القبيلة، ونفروا من السنة، واعتبروا ذلك اعتداء عليهم، لا سيما وهم غرباء أي ليسوا من القبيلة، فهل أصابوا في ذلك؟ وما النصيحة للدعاة إلى الله في مثل هذه الأمور؟
النصيحة للداعي أن يسير في حدود ما يستطيع، فإذا كان إذا فعل هدم هذه القبة، نفر الناس وقالوا اعتدى على جدنا وما احترمنا وما فعل كذا وما كذا، يعطيهم دروس بأنه يجب عليكم أن تغيروا هذا المنكر، لو كان في وسعي لغيرته، لكن ما في وسعي ذلك، ودروس وما كان من. وإذا اجتثت العقيدة الشركية من القلوب فإن شاء الله هم الذين يقومون بذلك. وأما إذا كان مجرد مقالات ولا ضرر عليه وغير هذا المنكر بما لا ضرر عليه وما لا نفره بما لا نفره في ذلك فلا بأس. وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك هدم الكعبة على وبناءها على قواعد إبراهيم وعدم إنفاق كنزها في سبيل الله، كل ذلك سدا لذريعة نفرة الناس، ولم يأذن بقتل ذلك المنافق الذي قال اعدل يا رسول الله، سدا لذريعة نفرة الناس، قال إنهم يقولون إن محمدا يقتل أصحابه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يسبوا الله عدوا بغير علم، نزل القرآن أن لا تسبوا المشركين، لأنكم إذا سببتم هؤلاء المشركين الذين يعني هم مشركون، وسبهم مشروع، المشركون سبهم مشروع لأنهم ضلال كفرة، ومع ذلك ليتعرض هذا يكون ذريعة لسب الله وسب كتابه وسب رسوله، فنهوا عن ذلك سدا لذريعة المفسدة العظمى. الداعي إلى الله إن كان يستطيع أن يغير المنكر بما لا ضرر عليه وعلى الدعوة وما لا تنفير فعل، وإن لم يستطع فينصح، ينصح يعلم ويحذر من الشركيات ومن هذه القباب بقدر مستطاعه، ولا يلزمه أن يهدم ذلك بما يضره ويضر الناس. نعم.
يقول: الذين يعترضون على هدم هذه القبة يقولون: الشرك قد ترك ولا أحد يذبح لهذه القبة، فهي تراث الآباء والأجداد، فلا حاجة لهدمها، فما النصيحة لأهل هذه القبيلة تجاه هذه القبة؟
هذا ما هو تراث، هذه آثار شركية يصل ضررها إلى آبائكم أجدادكم هؤلاء الذين تظنون أنهم تراثهم، فمن التوفيق أن يزال هذا المنكر حتى يخفف عنهم الإثم، حتى يخفف عنهم الإثم، إثم ما جنوا، لأن هذا منكر. ونكتب ما قدموا وآثارهم، من دل على ضلالة كان عليهم الأجر مثل أوزار من تبعه، فكان من بركم بآبائكم وأجدادكم أن تزيلوا هذا المنكر رحمة بهم، هذا شيء. الشيء الثاني قولهم المنكر قد زال ما أحد يذبح لها، المنكر باقي، ذبحوا لها أو لم يذبحوا، الجو القبة باقية وذريعة شرح باقية، ذريعة شرك. والمنكر الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث عليا وبعث نعم أصحابه وبعث يعني خالد بن وليد على هدم ذلك الموضع، وبعث كان يبعث أصحابه لهدم ذي الخلصة لهدم كذا، ما زال باقيا، ما زال باقيا، فهذه التعليلات ما هي في موضعها، ويجب عليهم أن يتقوا الله وأن يزيلوا هذا المنكر رحمة بآبائهم وأجدادهم، وأن هذا ليس من التراث ولا مما يفخر بذلك، هذا مما يحزن لذلك ويبكي الإنسان، يبكي الإنسان إذا رأى منكرا لم يستطع تغييره، فكيف هو يستطيع تغييره ويقره؟ إقرار المنكر خطر عظيم، حديث أبي سعيد ولا غيره، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان إذا لم يقره حتى بقلبه، لم ينكره حتى بقلبه. نعم.
يقول: يوجد في هذه القرية قريب 20 من أهل السنة، وبعضهم طلاب علم في دور الحديث، وهم يستطيعون هدم هذه القبة ولكنهم يتخوفون العواقب، فهل تنصحونهم بهدم هذه القبة وإن حصل لهم بعض الأذى؟
أما حصول أذى فهذا قد أودي أنبياء الله، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا. الأذى يصبر عليه، إذا كان الأمر يعني فقط مجرد أذى ومجرد سب لهم ومجرد أنكم قد أسأتم إلى أجدادكم ومجرد ما هي، هذا بمقابل إنكار هذا المنكر العظيم هين ويسير. وأما إذا كان يؤدي إلى ما هو أضر من ذلك وأسوأ ومكانه فلا، على ما فصلنا قبل مجرد الأذى ما يؤثر هذا، وإنكار هذا المنكر فيه أجر عظيم، وإذا كان يؤدي إلى أضر من ذلك كذا علموا الناس حتى يفقهوا ثم تهدم إن شاء الله.
يقول السائل: رجل يبلغ من العمر ما يقارب 80 عاما ولديه 5 أولاد وثمان بنات وزوجتان، وأراد أن يقسم التركة على النحو التالي: 6 بنات مع 3 من الأولاد، كل اثنتين مع واحد، والبنتان المتبقيتان كل واحدة منهما مع أمها مقابل الأخوين الباقين. السؤال: هل هذه القسمة صحيحة؟
نحن ننصحه أن لا يشرع إنسان في قسمة تركته وهو حي، لقول الله عز وجل: للرجال نصيب ما ترك الوالدان الأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان الأقربون. هذا ما قد ترك، إنما تكون قسمة التركة بعد تركه وموته، فهي تركة بعد موته، بعد موت المورث من شروط القسمة. أما هذه الطريقة فخطأ، سواء على طريقة الذكراء ولا غيرها. نعم، يبتعد عن هذا.
قال: وهل يجوز للوالد أن يقسم التركة قبل موته؟
سبق.
وهل للوالد أن يقنع بناته مقابل الأرض بمبلغ مالي؟
لا يجوز أن يقنع البنات، يقولهم: لا تأخذوا ميراثكم بعد موتي وخذوا هذا المال وخلاص يكفيكم هذا، هذا تلاعب على الميراث، هذا ظلم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، الخيط والمخيط، حتى الخيط والمخيط. نعم.
يقول السائل: رجل لديه بنت طلق أمها وعمرها 3 أشهر وأراد أن يطعمها ويكسوها، فأبى أهل الأم وقالوا له: البنت بنتنا وليست ابنتك. فلما كبرت البنت وأرادوا تزويجها رفض القاضي أن يعقد بها إلا بموافقة أبيها، فجاء أبوها وعقد بها، والآن لها 10 سنين لم تأتي أباها ولا إخوانها إلا إذا حصل عرس، وأبوها لديه أرض اشتراها بعد طلاقه لأمها وقام بتوسعتها والعمل فيها هو وأولاده وزوجته، ورفض الأبناء أن يعطوا لهذه البنت من التركة، فهل هذه البنت ترث من أبيها أم لا؟
ترث من أبيها، ترث من أبيها كما دل عليه القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، حقت أو كانت صالحة أو عاقة، على أي حال كان الولد يرث من أبيه، ما دام مسلما يرث من مسلم، بدون تفاصيل في هذا الحديث ولا شيء، يعني في هذا الذكر ولا شيء، الآية كافية. إلى هنا بارك الله فيكم.